وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم جميعا سير إلى الله تعالى سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه الحلقة السادسة يا إمام العالم في اضطراب هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها حياتنا من دونك خواء وقلوبنا بين خوف وارتياب عيوننا بعدك فارغة حتى أشواقنا تدور في فراغ يا كل شيء في وجودنا ويا رأس مال حياتنا يا ذهب الذهب في ديننا هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين حسين يا بقية الله زماننا ومكاننا حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا يا حسين وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى خارطة الطريق التي استخرجتها من كلمات سيد الأوصياء من نهج البلاغة الشريف تحدثت وبينت المقصود من ذلك إلى أن وصلت إلى مقالة سيد الأوصياء وهو يرسم لنا بالإجمال
الطريق الذي يوصلنا إلى الكون مع الصادقين، إلى الكون مع محمد وآل محمد، إلى الكون مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، هذا هو الجانب المعرفي. أما الجانب العملي، الجانب السلوكي، وردوهم ورود الهيم العطاش، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. تقدم الكلام في هذا. يمكنني أن أقول إن أكثر برامجي تقع تحت هذا العنوان، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، إنها العقيدة السليمة المستندة إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، من دون الرجوع إلى هذين العمودين، إلى هذين المصدرين، فلا نستطيع بأي وجه من الوجوه أن ننزلهم صلوات الله عليهم بأحسن منازل القرآن. هذا الأمر مر علينا، وكما قلت قبل قليل من أن أكثر برامجي تقع تحت هذا العنوان، إنها إنزال لهم بأحسن منازل القرآن، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. سيقع فيها، لم يتنكب الفتن، لم يستطع أن يتجاوزها، لم يستطع أن يعبر عليها. منطقهم واحد، منطقهم واحد، وكلامهم يشرح بعضه بعضا، بنيان مرصوص من آيات قرآنهم إلى كلماتهم النورية في زياراتهم وأدعيتهم، في خطبهم، في كلماتهم القصار، وفي هذا الكم الهائل من الأحاديث والروايات الشريفة. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، كما قلت هذا هو الجانب المعرفي، وردوهم ورود الهيم العطاش، إنها الإبل العاطشة، الإبل العطشة، والتي قد أصيبت بجنون الهيام، إنها حينما ترى الماء يزداد جنونها، هذه إبل مجنونة كما تقول العرب، قد أصيبت بداء الهيام، وهو داء يصيب الإبل، فإنها تشرب وتشرب وتشرب ولا ترتوي، وتكون في حالة هيام حينما ترى الماء أمام أعينها، تتدافع الإبل ويقع بعضها على البعض الآخر. هذا هو الجانب العملي، الجانب الوجداني، الجانب العاطفي، الجانب العبادي، قولوا ما تشاءون، هكذا يريد سيد الأوصياء منا أن نكون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف تكون هذه المعية؟ يشرحها لنا أمير المؤمنين فيقول لنا: وردوهم ورود الهيم العطاش. هكذا تكون الكينونة مع الصادقين. البرنامج في حلقاته المتبقية يكون شرحا لهذه العبارة. كل الحلقات القادمة ابتداء من حلقة اليوم إلى آخر حلقة في حلقات هذا البرنامج، نحن بصدد بيان وشرح هذا المضمون. أمير المؤمنين يوجهنا إلى أن كينونتنا معهم، إلى أن كوننا معهم يكون تحت هذه اليافطة، تحت هذا العنوان: وردوهم ورود الهيم العطاش. ولذا سيبدأ كلامي من مفردتين قبل أن أدخل في مراتب السير إلى قائم آل محمد. السير إلى قائم آل محمد هو سير إلى الله، والسير إلى الله هو سير إلى قائم آل محمد، وهذا هو الفهم الصحيح لديننا. نحن إذا أردنا أن نتوجه إلى الله فإن الله يوجهنا إلى قائم آل محمد، وجهه بين أظهرنا. أما دين مراجع النجف فإنهم يجعلون قائم آل محمد في أحسن الأحوال على جانب الطريق، ويتوجهون إلى الله بنحو مباشر بالضبط وبالدقة وبالتمام والكمال، مثلما فعل إبليس اللعين فطرده الله. فهؤلاء مطرودون من ساحة التوفيق، والدليل على ذلك ضلالهم في كتبهم، تفاهتهم وسفاهتهم في حياتهم اليومية. هؤلاء يعيشون السفاهة والتفاهة، أنتم مخدوعون، مضحكة أنتم. هؤلاء يعيشون السفاهة والتفاهة بتمام معاني هذه الكلمات في حياتهم اليومية ومع عوائلهم. أما ضلالهم فله بداية وليس هناك من نهاية. ضلالهم في عقائدهم، ضلالهم في أحكامهم وفتاواهم، ضلالهم في ثقافتهم إن كانوا يملكون شيئا من الثقافة، بغض النظر عنهم، ولعنة الله عليهم وعلى عقائدهم وعلى ثقافتهم وعلى فتاواهم، ولا شأن لنا بهم. أعود إلى المفردتين المهمتين اللتين أريد أن أتناولهما في هذه الحلقة بحدود ما يسنح به الوقت. مفردة الإنسان ومفردة الدنيا، لأننا حينما نريد أن نسير إلى قائم آل محمد، أن نسير إلى الله تعالى، فالذي يسير هو الإنسان. لابد أن نسلط الضوء على الإنسان. وأين يسير؟ إنه يسير في هذه الدنيا، فلابد أن نسلط الضوء على الدنيا أيضا بحسب ثقافة العترة الطاهرة. أما الإنسان مناجاة الشاكين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. السطور الأولى من هذه المناجاة تشرح لنا واقع الإنسان في ظاهره وباطنه. لن تجدوا وصفا دقيقا للطبيعة البشرية لأنفسنا مثل ما جاء في مناجاة الشاكي، وهذا هو الذي نحتاجه لبرنامجنا. إلهي 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 إليك أشكو، هذه شكوى الإنسان. إلهي إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة، مبادرة مسرعة، وبمعاصيك مولعة، هي عاشقة عاشقة تذوب عشقا تذوب عشقا وغراما بمعاصيك يا إلهي. هذا هو أنا، هذا هو الإنسان. قلت لكم لن تجدوا وصفا دقيقا للطبيعة البشرية العادية التي نحن عليها مثل ما جاء في هذه الكلمات. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة، مسرعة مستعجلة. ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. هذه النفس الأمارة، هذه النفس الجزوعة، هذه النفس الهلوعة. تستمر كلمات المناجاة في وصفها كثيرة العلل طويلة الأمل، كثيرة العلل، إنها تتعلل تتعلل. هذا المراد من أنها كثيرة العلل تتعلل. ما المراد من أنها تتعلل؟ تحاول أن تجد أي تبرير وأي علة مصطنعة. التعلل اصطناع العلل، ما هي بعلل حقيقية؟ الإنسان يصطنع له عللا كي يبرر كسله، كي يبرر ملله وضجره، كي يبرر عدم توبته، كي يبرر سفاهته وانشغاله بالتوافه. يبقى الإنسان يتعلل، يصنع العلل، علل مصطنعة زائفة، تارة يقنع بها نفسه وأخرى يقنع بها الآخرين، الذين ينصحونه، الذين يلومونه، الذين الذين. فهذه النفس كثيرة العلل تتعلل، وبسبب هذا التعلل فإن الأمل سيكون طويلا، مثلما يقول الطغرائي في اللامية المشهورة التي تعرف بلامية العجم، هناك لاميتان، لامية العرب وهناك لامية العجم. الطغرائي في لامية العجم ماذا يقول؟ أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هناك علاقة بين التعلل وطول الأمل، لأن الإنسان حينما يصطنع العلل والتبريرات لنفسه أو حين يقدمها للآخرين مدافعا عن كسله، عن ملله، عن قعوده عن الحق، وهو يصنع العناوين المختلفة، العلل المختلفة، يقنع نفسه وقد يقنع الآخرين بها، فإن ذلك يكون مصاحبا لطول الأمل. كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو. ما هي الدنيا؟ الدنيا دار لعب ولهو، ميالة إلى اللعب واللهو. نحن حين نبحث عن تعريف للدنيا في الكتاب الكريم، الكتاب الكريم يعرف لنا الدنيا، إنها الآية 32 بعد البسملة من سورة الأنعام. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هذا هو تعريف الدنيا في القرآن. الحياة الدنيا هي دار لعب ولهو. وما الحياة الدنيا إلا لا يوجد فيها، إذا كنا ننظر إليها بميزان الحقيقة، إلا اللعب واللهو. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون خطاب للطبيعة البشرية، خطاب للإنسان، خطاب لنا جميعا. أفلا تعقلون، هذا هو حال الدنيا وطبيعتها. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اللعب الذي يرتبط في الأعم الأغلب بالجانب المادي لحياة الإنسان، هذا لا يعني أن اللعب لا يكون معنويا، لكن في الأعم الأغلب فإن اللعب يرتبط بالشؤون المادية لحياة الإنسان. اللهو يرتبط في الأعم الأغلب بالشأن المعنوي، إنه لهو العقل، إنه لهو القلب، إنه لهو الوجدان، إنه لهو الضمير، إنه في الجانب المعنوي. لكن هذا لا يعني أن اللهو لن يكون مرتبطا في الجانب المادي أيضا، وإنما الحديث هنا عن الأعم الأغلب. اللعب في الأعم الأغلب يكون مرتبطا بالجانب المادي، بالحاجات الجسدية للإنسان. أما اللهو فإنه يرتبط بالجانب المعنوي في حياة الإنسان. قطعا هناك لعب معنوي، قطعا هناك لهو جسدي، لكنني أتحدث عن الأعم الأغلب. وهذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وبينت في الحلقة الماضية من أن التقوى لا تقف عند منزلة واحدة، هناك تقوى وبعدها تقوى وبعدها تقوى وتقوى وتقوى. إذا ذهبت بكم إلى سورة العنكبوت وإلى الآية 64 بعد البسملة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. في الآية المتقدمة من سورة الأنعام: إلا لعب ولهو، تقدم اللعب على اللهو. هنا تقدم اللهو على اللعب، لأن الناس يختلفون. هناك من همتهم في الجانب المادي بالدرجة الأولى، وهناك من همتهم في الجانب المعنوي بالدرجة الأولى. فالآية التي مرت في سورة الأنعام تتحدث عن الذين همتهم الدنيوية في الجانب المادي، هنا تتحدث الآية عن الذين همتهم الدنيوية في الجانب المعنوي، من الذين ينشغلون في الأمور العقلية والقلبية والوجدانية. والناس أصناف والناس مذاهب. المراد من أن الناس مذاهب أنهم على طرق وجادات مختلفة. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان هنا الحياة الحقيقية، الحياة التي ينبغي للعاقل وللحكيم أن يبحث عنها وأن يتعلق بها وأن يحياها، لأنها هي الحياة الدائمة وهي الحياة الكاملة الشاملة. أما الحياة الدنيوية فإنها فقاعة فقاعة، ما الدنيا إلا ساعة كما يقول أئمتنا صلوات الله عليهم، ما هي إلا ساعة. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإذا ذهبت بكم إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وإلى الآية 36 بعد البسملة: إنما حصر 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 لحقيقة الدنيا، إنما هذا حصر وتحديد وتشخيص لحقيقة الحياة الدنيوية. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة الدنيا من القرآن فهذه هي حقيقة الدنيا في القرآن. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. الجانب الحقيقي فيها: وأن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هذا هو الجانب الحقيقي في هذه الحياة، وإلا فإن الحياة الدنيوية وهم وهم. الناس نيام نيام، كما يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: الناس نيام نيام، فإذا مات انتبهوا. ولا تحين مناص، ولا تحين مناص. إذا انتبهوا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. كان المفترض أن ينتبهوا وهم في هذه الدنيا، لكنهم اختاروا النوم، اختاروا الغفلة. الناس اختاروا الطريق البعيد عن محمد وآل محمد وسدروا فيه، سدروا في غيهم، وذهبوا في غفلتهم بعيدا بعيدا. إذا ما وجهوا إلى البحث عن الحقيقة أو إلى طلب المعرفة الحقة، فإن الضجر والكسل والتفاهة تسيطر عليهم. هذا واقع الناس، وإنني لا أتحدث عن بني البشر عموما، إنما أتحدث عن الواقع الشيعي الذي نعيش فيه، الذي يفترض أن يكون في أقرب حال من إمام زمانه، لكن الحقيقة ليست كذلك. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أيها السياسيون الذين لا تجدون إلا الرئاسة والسلطة أمام أعينكم، ستزول هذه المناصب والسلطة ويزول كل شيء في لحظة الحقيقة، حينما يواجه الإنسان لحظة الموت ستسقط كل الأقنعة، تتهاوى كل المصالح والغايات والأهداف. يا طلاب الرئاسة في النجف، أخاطب مراجع النجف الذين يقتلون أنفسهم أكثر من السياسيين على المرجعية، مثل ما يقول الشلمغاني: كنا نتهارش عليها، على الزعامة الدينية تهارش الكلاب على الجيف. يا أيها المتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف، ما هي لحظة وتزول ولا قيمة لها. ويا ليتها كانت على منهج العترة الطاهرة، إنها على منهج الشوافع والمعتزلة. سود الله تعالى وجوهكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لكن الجانب الحقيقي منها هنا. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وأذهب إلى سورة الحديد وإلى الآية 20 بعد البسملة، إلى الآية 20 بعد البسملة. اعلموا أيها الناس، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أصناف بني الدنيا، وماذا يريدون من هذه الدنيا؟ أبناء الدنيا أصناف، غاياتهم مختلفة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وزينة أمر طارئ، أمر عرضي. الزينة شيء يزين به شيء آخر، فهو عارض على الشيء الآخر، سيزول. زينة للبيوت، زينة للبشر أنفسهم، زينة للأرض، هناك شيء يزين. فالزينة أمر عارض، عارض، مثلما اللعب أمر عارض، مثلما اللهو أمر عارض. هذه الدنيا أمور عارضة، ولكن هذا الأمر قد يكون عمره أطول من الأمر الثاني، فهذا أمر عارض يكون عمره أطول من الأمر العارض الثاني. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كلمة الكفار هنا تعني الفلاحين، تعني الزراع، لا علاقة لها بالكفر، هذه كلمة لغوية، لأن الكفر المراد من الكفر هو التغطية، فإن الفلاح يكفر البذور، يكفرها بالتراب. الأصل في الكفر هو هذا في اللغة، أما الكفر العقائدي فهو تغطية للعقيدة السليمة بالباطل، مثلما يقوم الفلاح بتغطية البذور والحبوب بالتراب. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لضيق الوقت. كمثل غيث، الغيث هو المطر، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يكون حطاما بقايا التبن، فلا يبقى شيء من ذلك الزرع الذي كان جميلا، الذي زين الأرض لفترة قصيرة وبعد ذلك صار حطاما لا قيمة له، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. والخلاصة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور هو الشيء المزيف، هو الشيء الخادع، فهذه الحياة الدنيا شأن مزيف، شأن خادع، ويتبين ذلك لنا حينما نقف على شفير قبر يراد لإنسان أن يدفن فيه، نعرفها حينئذ من أنها مثل ما يقول القرآن، من أنها متاع الغرور، إنها فقاعة، فقاعة، فقاعة قد تطول مدتها لسبعين عاما، وربما لا تصل مدتها إلى عشرين عاما، يخرج الطفل من رحم أمه يعيش أياما ويموت. فيذوي كما تذوي الشمعة حينما تنطفئ شعلة ذبالتها، ذبالة الشمعة هو الخيط الذي فيها، حينما تنفخ الشمعة وتنطفئ وتذوي وتذوي، هكذا يخرج الإنسان من الدنيا في بعض حالاته، في حالات أخرى يتعذب كثيرا حتى يخرج من هذه الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا هو متاع الغرور، هذه حقيقة الدنيا. إذا كنتم تبحثون عن تعريف للحياة الدنيوية في الكتاب الكريم فهذه الآيات التي تعرف لنا الدنيا، إنها لعب ولهو، لعب ولهو، نحن ننشغل بها، نحن أبناؤها، أبناء الدنيا، الدنيا أمنا وجبلنا على حبها، لكن الحكيم منا هو الذي لا ينخدع بها، لا ينخدع بأمه الخداعة هذه، وإلا فنحن كلنا نحب هذه الدنيا، خلقنا هكذا، خلقنا ونحن نحب الدنيا، لأننا إذا لم نحب الدنيا لن نستطيع أن نعيش، ولن نستطيع أن نعتقد بديننا العقيدة الصحيحة، ولن نبحث عن الحقيقة ونحاول أن نصل إليها بكل جهودنا. لكن الدنيا أمنا في الوقت نفسه خداعة تخدعنا، فعلينا أن نكون على حذر من أمنا هذه. إن مسها الشر تجزع نفوسنا، نفوسنا. لا زال الحديث عن الإنسان. إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، إنها تعشق هذه الدنيا، هذه الدنيا التي حقيقتها اللعب واللهو، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو. وهذا هو شأن الإنسان، ما بين غفلة ونسيان وسهو، وما بين نوم عميق، وما بين جهل، وما بين انشغال بالتوافه، وما بين سفاهة تسيطر عليه، وما بين غضب حيواني لا محل له من الإعراب. هذا هو الإنسان. ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة، تبحث عن حوبتها. المراد من الحوبة ما يؤذي هذه النفس، ما يؤذي هذه النفس من المآثم أو من همومها وغمومها وأحزانها. فالحوبة مأثم، والحوبة هم وحزن طويل. تسرع بي إلى الحوبة، إنها تسرع بي إلى هلاكي، إلى أذيتي. أما ما هو خيري فإنها تسوفه وتسوفني بالتوبة، تسوفني بالتوبة، لأنها كثيرة العلل، تعلل الأمور، طويلة الأمل، ولذا تسوفني بالتوبة. ستتوب بعد ذلك، سأتوب بعد ذلك، بعد أن يكون ما يكون، لكن إلى حوبتي فإنها تسرع، تسرع إلى مهلكتي. أما توبتي التي فيها خيري ومنفعتي فإنني أسوف الأمر، نفسي تسوفه، أنا لا أستطيع أن أقف طويلا عند هذه العبائر، أنتم عودوا إليها، عودوا إليها في مثل هذه الليالي، في مثل أوقات شهر رمضان، تدبروا في هذه الكلمات. إلهي إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوب، وتسوفني بالتوب. هذا هو الإنسان، هذا هو أنا، هذا هو أنت وأنت، هذه طبيعتنا البشرية. ولذا نحن بحاجة إلى الإمام المعصوم، حمار هذا الذي يعرف أن حقيقة الإنسان هكذا، ويقول من أن الإنسان يستطيع أن يتدبر أمره عبر عقله وفكره. حمار هذا، حمار، هذه الطبيعة البشرية بحاجة إلى معصوم. ولذا فإن الدين هو دين الوسائط، مثلما سجدت الملائكة لأبينا آدم، حكاية الاستخلاف، ومر الكلام في هذا في الحلقات الأولى. الإنسان الذي هذه طبائعه وهذه أوصافه، وهكذا تدور خلجاته النفسية وهواجسه الباطنية، لن يستطيع أن يجد طريق الهدى من دون المعصوم، من دون الإمام. نحن مأمومون، لابد لنا من إمام، لأن الذي هذا حاله لا يمكن أن يكون إماما، هو مأموم. من كان حاله هذا، من كانت نفسه هكذا، إنها ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، من كانت نفسه هكذا لن يكون إماما، هذا مأموم يحتاج إلى إمام. وإذا لم يبعث الله إماما لهذا المأموم، فإننا حينئذ نصف الباري سبحانه وتعالى بعدم الحكمة. هو خلقنا هكذا، خلقنا مأمومين، حينما خلقنا بهذه الطبائع فنحن مأمومون، فحين خلقنا مأمومين لابد أن يخلق لنا إماما، وإلا فهذا انتقاض للحكمة الإلهية. أعتقد أن الأمر واضح جدا، واضح جدا، وهذا يأتي في سياق القاعدة التي حدثتنا عنها كلمات المعصومين: من عرف نفسه فقد عرف ربه. والربوبية هنا في التجلي الأول إنها ربوبية الإمامة، وربوبية الإمامة تقودنا إلى ربوبية رب الأرباب، إلى الربوبية الأعلى. لا أريد أن أتفرع في هذا المضمون، لكن هذه الكلمات شرحت لنا بنحو وآخر طبيعة الإنسان، طبيعة البشر. كما قلت قبل قليل، مفردتان، مفردة الإنسان ومفردة الدنيا، ونحن لا نستطيع أن نفكك بين هاتين المفردتين لشدة الارتباط بينهما. حينما نتحدث عن الطريق الذي نسير فيه إلى الله تعالى، أذهب بكم إلى نهج البلاغة الشريف، ولن تجدوا وصافا في التاريخ كله وفي الدنيا كلها، لن تجدوا وصافا كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يصف لنا الدنيا، لن تجدوا وصافا كهذا الوصاف. وكلام علي علي الكلام، وكلام الإمام إمام الكلام. طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان. لابد أن نعرف من أن الخطبة التي وصف فيها أمير المؤمنين الدنيا في نهج البلاغة على نحوين، هناك خطب موعظة، فإن الإمام يتحدث فيها بلسان الواعظ، وهناك خطب يصف فيها الدنيا وصفا علميا وصفا منطقيا. وأنا اخترت لكم خطبة من هذه الخطب من هذا النوع، ما اخترت لكم خطبة وعظية. يمكن أن تكون وعظية، لكن الخطبة الوعظية لها لسان آخر، موجودة في نهج البلاغة الشريف وفي سائر كلمات أمير المؤمنين التي لم تذكر في هذا الكتاب، فهذا الكتاب يشتمل على جزء يسير من كلام الأمير. كلام سيد الأوصياء كثير وكثير جدا. نهج البلاغة جمع فيه الشريف الرضي مقدارا من كلام أمير المؤمنين وخطبه. على أي حال، صفحة 115، رقم الخطبة 111، من خطبة من خطبه صلوات الله عليه يتحدث فيها عن الدنيا، فماذا يقول؟ أما بعد، فإني أحذركم الدنيا، أحذركم الدنيا، فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة، لا أملك وقتا كي أشرح هذه العبائر، وإنما سأبين لكم فقط معاني الكلمات التي أعتقد أنكم لا تعرفون معناها. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
وأنت تعلم ذاتي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على قليل مكسور يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء وجليل الوقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض.
أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة. كلمة دقيقة، حينما قال حلوة قد تكون حلاوتها دائمة، ولكنه وصفها بالخضرة، كحال الأشجار، كحال ورق الشجر، يكون مخضرا إلى زمن محدود ثم يتساقط هذا الورق، يتحول إلى حطام لا قيمة له. فحلاوتها حلاوة مؤقتة خضرة. أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة، حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة، تحببت بالعاجلة، كل ما فيها ينقضي بسرعة، فلا حزن يدوم ولا سرور. هذا هو واقع الحياة، مثلما يقولون عرس بجانب مأتمي، فلا الأعراس بدائمة ولا المآتم بدائمة، ولكن الحياة هكذا تجري. أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة، حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل. قليل يناله الإنسان بالقياس لهذا الكثير الذي في الدنيا يفرح به ويرى أن الخلود سيكون من حصته في هذه الحياة. الناس تتعامل مع الحياة والموت بطريقة سفيهة جدا، فالموت الذي هو حقيقة يقينية الناس يتعاملون معه على أنه أمر محتمل، والبقاء الذي ما هو بحقيقة، لا يوجد بقاء في الدنيا، الناس يتعاملون معه على أنه حقيقة فيبنون أمورهم على البقاء. لا بقاء في الدنيا، لماذا يبني الإنسان أمره على البقاء؟ بينما الموت الحقيقة الثابتة يحاول الإنسان أن يتناساه، أن يتغافل عنه، وحينما يخطط لشؤون حياته يخطط وكأنه باق على هذه الأرض. سفاهة هذه من الإنسان، سفاهة بتمام معنى الكلمة. وراقت بالقليل وتحلت بالآمال. الإنسان يبني حياته على آماله وهو لا يدري هل ستتحقق هذه الآمال أو لا. وتزينت بالغرور، الغرور كل ما هو مزيف، كل ما هو عارض لا حقيقة له، كل ما هو زائل هذا هو الغرور. وتزينت بالغرور لا تدوم حبرتها، حبرتها سرورها وفرحها، ولا تؤمن فجعتها أحزانها وآلامها. غرارة ضرارة، غرارة خداعة، خداعة وما يأتي منها إلا الضرر. النفع قليل في الدنيا والضرر كثير، حتى هذا الذي نقول عنه من أنه ناجح في حياته، إذا أردنا أن ندقق في تفاصيل حياته فإن الفشل والكآبة هي التي تسيطر على أكثر شؤون حياته، حالات الفشل عنده أكثر، لكنه نجح في أمر أو أمرين فيقال له بأنه ناجح في حياته. لا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها، غرارة ضرارة، حائلة زائلة، حائلة متغيرة، إنها دائمة التغير، وزائلة تزول، حائلة زائلة، نافدة بائدة، نافدة منتهية منقطعة، لا يبقى فيها شيء في حالة استمرار وتواصل، نافدة بائدة، أكالة غوالة، إنها تأكل أبناءها وتجر كل المخاطر والأضرار عليهم، أكالة غوالة. لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرضاء بها أن تكون كما قال الله تعالى سبحانه، هذا في أحسن أحوالها، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لم يكن امرئ منها في حبرة، في حبرة في سرور، إلا أعقبته بعدها عبرة، العبرة البكاء والدموع والأحزان. لم يكن امرئ منها في حبرة إلا أعقبته بعدها عبرة، ولم يلق في سرائها بطنا وجها، البطن بالقياس إلى الظهر، ولم يلق في سرائها في راحتها وسرورها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهرا، حينما تدير الدنيا بوجهها عنه. الدنيا قد تقبل ولكن إقبالها محدود، أما إذا أدبرت فإن إدبارها وبال، وبال وكآبة طويلة. ولم يلق في سرائها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهرا، ولم تطله فيها ديمة رخاء، إنه مطر الخير ولكن المطر مؤقت، ولم تطله فيها ديمة رخاء إلا هتنت صبت، إلا هتنت عليه مزنة بلاء، إلا صبت عليه البلاء كما يأتي المطر كأفواه القرب مثلما تقول العرب، إلا هتنت عليه مزنة بلاء، نزل البلاء عليه مثلما ينزل المطر كأفواه القرب. وحري هذا هو واقع الدنيا، وحري إذا أصبحت له منتصرة أن تمسي له متنكرة، تصبح في جانبه وتمسي في جانب آخر. والله هذه هي الحياة التي رأيناها، هذه هي الحياة التي جربناها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا هو واقع الحياة. وحري إذا أصبحت له منتصرة أن تمسي له متنكرة، وإن جانب منها اعذوذب وحلولا. تمر علينا ساعات راحة، ولكن بعد الراحة يأتي تعب شديد، يأتي ألم شديد. تتقلب بنا الدنيا هكذا، وإن جانب منها اعذوذب وحلولا، أمر منها جانب فأوبى. فجاءك جانب مر وبيء وبيء، ستنسى ذلك الجانب الذي اعذوذب وحلولا، لأن الحلاوة تزول بسرعة، أما المرارة والوباء فآثارهما تبقى موجودة لفترة زمانية طويلة يعاني منها الإنسان. وإن جانب منها اعذوذب وحلولا، أمر منها جانب فأوبى. لا ينال امرئ من غضارتها رغبا. الغضارة هي النعيم والراحة في الحياة. لا ينال امرئ من غضارتها رغبا إلا أرهقته من نوائبها تعبا. والنوائب المصائب، النائبة المصيبة والكارثة. ولا يمسي منها في جناح أمن، يطير على جناح آمن. ولا يمسي منها في جناح أمن إلا أصبح على قوادم خوف، على أطراف الجناح. القوادم أطراف الجناح، الريش الذي يكون في أطراف الجناح. مرة تكون جالسا في وسط الجناح فإنك آمن، ولكن في مرة أخرى تكون جالسا على قوادم الجناح، على الريش الذي في طرفه، في أي لحظة يمكن أن تسقط من ذلك الجناح، من تلك القوادم. ولا يمسي منها في جناح أمن إلا أصبح على قوادم خوف. غرارة، غرارة تضحك علينا، تضحك علينا ويضحك علينا أبناؤها، من رجال السياسة، من رجال الدين، من أصحاب رؤوس الأموال، من الشركات الكبرى، من الإعلام الكاذب، من ومن ومن، يضحكون علينا، يضحكون علينا. ويأتي ضحكهم منسجما مع طبيعة هذه الدنيا، هذه الدنيا التي هي غرارة غدارة، غرارة غرور ما فيها، كل ما فيها مزيف، كل ما فيها مزيف. والله ما وضعت يدي على شيء من الدنيا بعيدا عن محمد وآل محمد إلا وجدته مزيفا. هذه تجربة حياتي، ما وضعت يدي على شيء من هذه الدنيا حتى لو كان الأمر يرتبط بأسرتي وبأقرب الناس إلي، إلا وجدته مزيفا وعمره قصير لا حقيقة له، إنها أوهام، أوهام. حتى حينما نؤسس أسرة على المحبة والرحمة، إنها مجموعة أوهام. في لحظة من اللحظات يفرقنا الموت، في لحظة من اللحظات يفرقنا الظالمون، في لحظة من اللحظات تفرقنا كوارث الطبيعة والحياة، في لحظة من اللحظات يقع الخلاف فيما بيننا، فيكون كل واحد منا تحت نجمة كما يقولون. هذه هي الدنيا، لا قيمة لها، لا قيمة لها. غرارة، غرور ما فيها، غرور ما فيها. مزيف، مزيف، لا قيمة له. متقلب، متحول. فانية، فانية، فان من عليها. أين أجدادنا؟ أين آباؤنا؟ أين أمهاتنا؟ أين الكثير من الناس الذين أحببناهم أو من الناس الذين أبغضناهم؟ أين السلاطين والجبابرة والملوك؟ لقد انطوت صحائفهم ولم يبق لهم من ذكر. في بعض الأدعية الشريفة: اللهم ارحمنا يوم لا يذكرنا ذاكر، حينما ننسى ونطمس في صحائف هذا العالم. اللهم ارحمنا يوم لا يذكرنا ذاكر. فانية، فان من عليها. لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوى، هذا المعنى الواضح في ثقافة الكتاب والعترة، من أن خير الزاد التقوى. الأمير صلوات الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة. لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوى، والتقوى أن نكون مع محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولكن هذه التقوى لا قيمة لها إلا مع الأمر الآخر، وكونوا مع الصادقين. حينئذ يكون للتقوى معنى، حينما نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوى. من أقل منها لم يرتبط بها كثيرا، من أقل منها استكثر مما يؤمنه، فإنه ينال حظا من الأمان كثيرا حين يستقل من أمرها. من أقل منها استكثر مما يؤمنه، ومن استكثر منها الذي يرتبط بها ارتباطا واسعا استكثر مما يوبقه، يوبقه، يهلكه، وزال عما قليل عنه، وسيزول هذا الذي استكثره من هذه الدنيا. ثري يجمع الأموال من هنا وهناك ويبني عمارة من ناطحات السحاب، يحاول أن يهيئ لها كل جزء، كل جزء من مواد البناء من أفضل الأسواق في العالم. وقبل أن تكتمل حينما تصل إلى مستوى 90% يموت بعد أن قضى زمانا طويلا يبحث في شرق الأرض وغربها عن بضاعة هنا وعن زينة هناك لكي يزين عمارته هذا وينتهي كل شيء وتنتهي آماله في لحظة واحدة، إنها لحظة الحقيقة. كم من واثق بها وضع المخططات الكاملة وهو متأكد من أنه سينفذ هذه المخططات، كم من واثق بها قد فجعته وذي طمأنينة إليها قد صرعته وذي أبهة من أصحاب العظمة والتكبر وذي أبهة قد جعلته حقيرا حينما تتقلب الظروف والأيام وذي نخوة من أصحاب الفخار والأحساب والأنساب وذي نخوة قد ردته ذليلا سلطانها دول متقلب وتلك الأيام نداولها بين الناس سلطانها دول سلطتها متقلبة يوما تكون لهذا ويوما تكون لذاك وعيشها رنق كدر وعيشها رنق ما هو بصاف الماء الرنق الماء الذي ليس صافيا وعيشها رنق وعذبها أجاج في عاقبة أمره الحلاوة في الدنيا في كثير من الأحيان تصبح مرارة لأن الإنسان لا يتعامل معها بشكل صحيح وعذبها ماؤها الحلو أجاج الأجاج هو الماء الشديد الملوحة وعذبها أجاج وحلوها صبر الصبر المر الشديد المرارة وحلوها صبر وغذاؤها سمام كثير من الناس يأكلون أطيب الأطعمة ويموتون بسبب تلك الأطعمة لأمر وآخر من الشؤون الدنيوية يتسمم بسبب تفاعل معين مع دواء مع مشروب في معدته يتحول الغذاء إلى مادة تقتله تسميما إلى سم وغذاؤها سمام السمام جمع لسم وأسبابها رمام الرمام الأشياء البالية فما يجمعه الإنسان من أسبابها هذه الأسباب عاقبتها أن تكون رماما وأسبابها رمام حيها الإنسان الكائن الحي فيها حيها بعرض موت لا يدري متى سيموت سيتعرض للموت في أي لحظة حيها بعرض موت وصحيحها بعرض سقم وهذا الذي لا مرض فيه لا يدري متى سيكون مريضا في أي لحظة يمكن أن يكون مريضا ملكها مسلوب إما أن يسلب من قبل ظالم، من قبل سلطة، من قبل عدو، من قبل خسارة تجارية، وإما أن يسلب من الإنسان عند موته فلا يبقى له شيء من المال، شيء من الأملاك، ملكها مسلوب وعزيزها مغلوب وموفورها منكوب. الموفور الذي هو صاحب الوفرة تتوفر عنده أسباب الدنيا، ولكن في لحظة ما سيخسر كل وفرته، سيصبح إنسانا منكوبا. هذه هي الدنيا، ملكها مسلوب وعزيزها مغلوب وموفورها منكوب وجارها محروب. جارها الذي يستجير بها والذي يجمع ما يجمع لأجلها، إنه محروب. المحروب هو الذي فقد كل ماله بنحو مباغت ومفاجئ، كهؤلاء الذين يخسرون أموالهم في البورصات بنحو مفاجئ، يخسرون كل شيء، هذا هو المحروب. وجارها محروب. ثم يوجه الأمير كلامه إلينا: ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا؟ الذين عاشوا قبلكم في هذه المساكن، في هذه البلدان، في هذه المدن، في هذه القرى، في هذه القصور، في هذه البيوت، سبقوكم وكانوا أطول منكم أعمارا. ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد آمالا وأعد عديدا وأكثف جنودا؟ هؤلاء هم السلاطين والملوك والأباطرة والفراعنة والأكاسرة على اختلاف أصنافهم عبر التاريخ المديد وإلى هذه الساعة. ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد آمالا وأعد عديدا وأكثف جنودا؟ تعبدوا للدنيا أي تعبد وآثروها أي إيثار؟ لقد خدموا الدنيا بطريقة وبأسلوب يفوق أساليبكم وطرائقكم في خدمة الدنيا. تعبدوا للدنيا أي تعبد وآثروها أي إيثار؟ ثم ضعنوا عنها، رحلوا مسرعين، ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ. ضعنوا عنها وهم لا يملكون زادا يستطيعون أن ينتفعوا منه في طريق رحيلهم هذا. الزاد المبلغ هو الذي يبقى مع الإنسان حتى يصل إلى غايته في سفره الذي يسافره الإنسان. ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع. الظهر القاطع إنها الدواب التي تركب في السفر وتوصل الإنسان إلى غايته، وسائل السفر، وسائل النقل. فهؤلاء الذين ضعنوا بعد أن خدموا الدنيا بما خدموا، خرجوا من دون زاد ومن دون وسيلة نقلية، ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع. فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم نفسا بفدية؟ هل كانت كريمة معهم وفدتهم وقدمت فدية لهم كي ينجوا مما سيواجهونه بعد موتهم؟ هل قدمت لهم الدنيا فدية؟ هذه الدنيا خائنة، إنها غرارة غدارة. فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم نفسا من السخاء، سخت لهم نفسا بفدية أو أعانتهم بمعونة أو أحسنت لهم صحبة، بل أرهقتهم بالقوادح، أرهقتهم أتعبتهم، بل أرهقتهم بالقوادح. القوادح الآلام، القوادح الأمراض، القوادح الكوارث، بل أرهقتهم بالقوادح وأوهقتهم بالقوارع، أوهقتهم، علقتهم، علقتهم بحبالها، بحبال آلامها، بحبال مصائبها، بل أرهقتهم بالقوادح وأوهقتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعفرتهم للمناخر، لقد داست آنافهم في التراب. هذه هي الدنيا ونحن أبناؤها، وهذا هو حالنا مع الدنيا، هكذا تفعل بنا، فعلت معنا سابقا وتفعل الآن معنا هكذا، وعاقبة الأمر هكذا أيضا. بل أرهقتهم بالقوادح وأوهقتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعفرتهم للمناخر، لقد داست مناخرهم آنافهم ووضعت مناخرهم في التراب. وهذا هو الذي يفعل بنا حينما نوضع في قبورنا. ووطئتهم بالمناسم، المناسم هي أرجل البعير، وطأتهم الدنيا بأرجلها. ووطئتهم بالمناسم وأعانت عليهم ريب المنون، فقد رأيتم تنكرها، تنكر الدنيا لمن دان لها، لمن خضع لها، وآثرها وأخلد إليها، اطمأن إليها والتصق بها. فقد رأيتم تنكرها لمن دان لها وآثرها وأخلد إليها حين ظعنوا عنها لفراق الأبد، وهل زودتهم إلا السغب، السغب الجوع الشديد، كان زادهم من الدنيا حين فارقوها السغب وهو الجوع الشديد، ما قدمت لهم زادا. أما عند علي وآل علي في أفنيتهم فإن خير الزاد التقوى، والتقوى لا معنى لها إلا بالكون مع الصادقين، إلا بالكون مع علي وآل علي، مع فاطمة وآل فاطمة. وهل زودتهم إلا السغب أو أحلتهم إلا الضنك، وهو التعب الشديد، الحياة المؤلمة، أو أحلتهم إلا الضنك، أو نورت لهم إلا الظلمة في القبور المظلمة؟ هل نورت لهم الدنيا شيئا من ظلمة قبورهم؟ محمد وآل محمد سينورون لنا قبورنا إذا كنا معهم، وكونوا مع الصادقين، مثلما قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه لأبي خالد الكابولي في الرواية التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف في الجزء الأول، وهو يقول له: والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار. هؤلاء هم الذين ينورون لنا دنيانا وديننا وأخرانا، أما الدنيا فهذا حالها. وهل زودتهم إلا السغب أو أحلتهم إلا الضنك، أو نورت لهم إلا الظلمة، أو أعقبتهم إلا الندامة. أفهذه تؤثرون، هي هذه التي تريدونها، أفهذه تؤثرون وتقدمونها على ولايتنا، أفهذه تؤثرون أم إليها تطمئنون أم عليها تحرصون. قلت لكم هذه خطبة ليست وعظية، يمكن أن تكون وعظية، هذه خطبة علمية منطقية تخاطب العقل، تقدم المقدمات الواضحة وتستنتج النتائج الأوضح. أفهذه تؤثرون أم إليها تطمئنون أم عليها تحرصون فبئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها. فاعلموا فاعلموا وأنتم تعلمون بأنكم تاركوها وضاعنون عنها. إننا راحلون راحلون، هي أيام هي أيام أيام مضت وأيام بقيت، إننا راحلون. فاعلموا وأنتم تعلمون، نحن نعرف هذه الحقيقة بأنكم تاركوها وضاعنون عنها. واتعظوا فيها، اتعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة. هذا الكلام قرآني يرتبط بالفراعنة والجبابرة والأمم الماضية التي حدثنا القرآن عنها. واتعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة. لقد قالها شاه إيران، ولقد قالها صدام في العراق، وقالها وقالها وقالها، فأين ذهبوا أين ذهبوا. واتعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة. حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا، ما هم براكبين. هناك مجموعة من الأحياء حملوا جنائزهم فما هم براكبين. حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا وأنزلوا الأجداث، أنزلوا في قبورهم. فلا يدعون ضيفانا، ما هم بضيوف. وجعل لهم من الصفيح أجنان، الصفيح هو وجه الأرض والأجنان القبور، دفنوا في قبورهم وطمروا. وجعل لهم من الصفيح أجنان ومن التراب أكفان ومن الرفات جيران إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة الشريفة. الخطبة طويلة، إذا أردتم أن تعرفوا الدنيا على حقيقتها فعودوا إلى هذا الكتاب، إلى نهج البلاغة، لن تجدوا وصافا وصف الدنيا بكل شؤونها وبكل تفاصيلها مثلما وصفها سيد الأوصياء، هو الذي يقول نحن أمراء الكلام، هذا أمير أمراء الكلام. مثلما قلت لكم الخطب على نوعين، خطب وعظية وخطب علمية عقلية منطقية كهذه الخطبة التي تلوت جانبا منها عليكم. نذهب إلى فاصل.
وقد ألجأت للذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك، وأحوجت للخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك، ودعت للإساءة إلى الإنوخة بفناء عزك، وحملت للمخافة من لقمتك على التمسك بعروة عطفك، وما حق من اعتصم بحبلك أن يخذل ولا يليق بمن استجار بعزك، أن يسلم أو يهمل.
كلمات وجيزة من كلمات إمامنا السجاد في مناجاة الزاهدين، تخبرنا عن حقيقة هذه الدنيا وكيف نتعامل معها. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. إلهي إلهي أسكنتنا دارا، هذه دار الدنيا، أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها، وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها، والله هكذا فعلت بنا الدنيا. إلهي إلهي أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها، وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها، فإليك نلتجئ من مكائد خدعها، وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها، فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، المحشوة بالآفات، المشحونة بالنكبات. إذن ما هو الحل؟ هذه هي دنيانا، وهذا هو واقع الحياة إذا أردنا أن نتبصر فيها وأن نتدبر في حقائقها. إلهي أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها، وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها، فإليك نلتجئ من مكائد خدعها، وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها، فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، حلالها الذين يحلون فيها، الساكنون فيها، أبناؤها نحن، المحشوة بالآفات، المشحونة بالنكبات. هنا الحل، إلهي إلهي فزهدنا فيها، إلهي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك. نقرأ في سورة الحديد، إنها الآية الأهم في الكتاب الكريم في معنى الزهد. قرأت قبل قليل عليكم الآية 20 بعد البسملة من سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، إلى آخر ما جاء في الآية. في صفحة نفسها إنها الآية 23 بعد البسملة في سياق هذه الآيات. بحسب أحاديث العترة الطاهرة هذه الآية جمعت حقيقة الزهد، جمعت كل الزهد. ماذا تقول هذه الآية؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا، لا يصيبكم الأسى، لا يصيبكم الحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. هذا هو الزهد، ألا يصيبنا الحزن على ما نخسره في هذه الحياة. هذا هو الزهد، الزهد هو هذا، الزهد الحقيقي هو هذا، وليس في اللباس الخشني أو في الطعام الزهيدي أو في غير ذلك. هذه أمور قد تكون من مظاهر الزهد، وفي الأعم الأغلب يستعملها المراؤون، وإلا فإن أفضل الزهد هو إخفاء الزهد. أما رجال الدين الذين يتظاهرون بالزهد فهؤلاء مراؤون كذابون، لأننا حينما ندقق في حياتهم لا نرى حكمة عندهم. معارف العترة تقول لنا بأن الذي يكون زاهدا حقيقيا تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، والمراد من الحكمة معرفة الإمام. الأئمة بيّنوا لنا من أن الحكمة معرفة الإمام، والمراد من معرفة الإمام العقيدة السليمة، الثقافة القويمة، معارف أهل البيت، أسرار الكتاب ومضامين أحاديثهم، فحاوى الزيارات والأدعية، هذه هي الحكمة. فحين ننظر إلى رجال الدين من المراجع وغيرهم في النجف وكربلاء الذين يتظاهرون بالزهد، إن كان ذلك في اللباس أو في السكن أو في الطعام أو في أي شأن آخر، لا نجد عندهم حكمة أبدا. الواقع العملي يشهد بهذا. الزهد الحقيقي هو هذا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما خسرتم من الدنيا وما فاتكم من الدنيا وأنتم بجانب محمد وآل محمد. حينما تكونون مع محمد وآل محمد وكونوا مع الصادقين فلا تأسوا على ما فاتكم، حتى وإن خسرتم ما خسرتم من الدنيا، حتى وإن فاتكم ما فاتكم من حقوقكم، من حقوقكم الدنيوية، فلا تأسوا على ما فاتكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذه آية الزهد في الكتاب الكريم، حقيقة الزهد تتجلى في الكتاب الكريم في هذه الآية الشريفة. هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف. للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران. الحديث الرابع في الصفحة 57 بعد 100 بسند الكليني عن علي بن هاشم عن أبيه أن رجلا سأل علي بن الحسين، إنه إمامنا السجاد صلوات الله عليه، سأله عن الزهد، فقال إمامنا السجاد 10 أشياء، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا، ألا وإن الزهد كله في آية من كتاب الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه آية الزهد في قرآننا وفي حديث عترتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى الصفحة 57 بعد 100، أعرض بين أيديكم مجموعة من أحاديثهم وكلماتهم في هذا المضمون صلوات الله عليهم. الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن الهيثمي ابن واقد الجزري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من زهد في الدنيا، من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام، ودار السلام هي جنة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من زهد في الدنيا، الزهد الحقيقي هو أن نكون مع محمد وآل محمد، لا نبالي بأي شيء ذهب من الدنيا بسبب كوننا مع محمد وآل محمد، ولا نفرح بأي شيء يأتينا من الدنيا للأسباب الدنيوية العارضة. الذي يفرحنا في هذه الدنيا هو كوننا مع محمد وآل محمد، والذي يحزننا هو قصورنا وتقصيرنا مع محمد وآل محمد. هذا هو الدين، وهذه هي الحكمة، وهذه هي التقوى، وهذا هو الذي يريده الله، ولا يوجد شيء آخر. أن يكون الفرح حاضرا في عقولنا وقلوبنا وفي وجداننا وفي وجودنا لأننا مع محمد وآل محمد، وأن يصيبنا الحزن حينما نكون قاصرين ومقصرين في فناء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فالزهد أن نزهد في الدنيا التي تتنافر مع منهج محمد وآل محمد، أن نزهد فيها وأن نزهد بزبارجها وزخارفها وشؤونها المختلفة. أهم شؤون الدنيا والتي مدار العالم عليها، مدار العالم عليها السلطة، أولا المال ثانيا، الجنس ثالثا. هذه العوامل هي التي تحرك الحياة، والدنيا هي هذه، سلطة ومال وجنس. الزهد أن لا يأس الإنسان على ما فاته من كل هذا، لا قيمة لكل هذه الأمور التي هي عارضة ومنتهية. الفوز في أن نكون مع محمد وآل محمد. ولذا فإن الصادق المصدق صلوات الله عليه يقول: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. بهذا القانون جميع أصحاب العمائم في النجف كذابون منافقون، لا يوجد زاهد فيهم، لأنهم بين صنفين: إما أن يكون أخرس لا يتكلم، أو حينما يتكلم بحسب التعابير الشعبية العراقية يقوم مضرط. هذا هو الواقع الموجود في النجف. والزهد الذي يحكى عن سين أو صاد عملية نفاق، عملية رياء، كذب. فأين هذه الحكمة التي تتفجر من القلوب على الألسنة؟ هذا هو قانون الزهد. من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. الحديث الثاني بسند الكليني عن حفص بن غياث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعته حفص بن غياث يقول: سمعت الصادق يقول: جعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. لماذا؟ لأن الزهد في الدنيا يورث الحكمة ويورث البلاغة في النطق بالحكمة، وهذا هو الذي يجعل الإنسان على الصراط المستقيم بنفسه، ويكون سببا لأن يجعل الآخرين على الصراط المستقيم أيضا، على الكون مع محمد وآل محمد. جعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا، حتى لا يبالي من أكل الدنيا، أو حتى لا يبالي في بعض النسخ من أكل الدنيا، لا يبالي بهؤلاء الذين قد أكلوا الدنيا من حكام السياسة، من رجال الدين الذين يتسلطون على الناس بسلطة الرئاسة الدينية، من أصحاب الأموال والشركات الكبيرة جدا. لا يبالي بمن أكل ما أكل من الدنيا. لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا. ثم قال: قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا، وإنما حلاوة الإيمان تتحقق حينما نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حينما نكون مع الصادقين سنتذوق حلاوة الإيمان. حينما نكون مع الصادقين فهذا يعني أننا قد زهدنا في الدنيا، فلا نعبأ بكل ما فاتنا منها، لأننا مع محمد وآل محمد. حينما نكون مع محمد وآل محمد فإن الدنيا بكلها ستحاربنا، وهذا هو الواقع عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. حينما نكون مع محمد وآل محمد فإن الدنيا بكلها سوف تحاربنا، وأفضل سلاح في مواجهة ذلك أن نكون زاهدين فيها، لا نبالي بالدنيا وأهلها وماذا فاتنا منها. حينما نكون متمسكين بعروة محمد وآل محمد، وقد وعدنا إمامنا الرضا، إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وعدنا وعدا قاطعا، من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه. هذا وعد قاطع من إمامنا الرضا صلوات الله عليه، من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقنا. حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا. الحديث الثالث بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قال أمير المؤمنين: إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. تريد معاونا يعاونك على شأن دينك؟ فإن المعاون كما يقول أمير المؤمنين هو الزهد في الدنيا. إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. هذه ثقافة العترة الطاهرة، والكلام لم ينتهي ووقت الحلقة انتهى، فماذا أصنع لهذا الوقت؟ تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى مناجاة الشاكين، حيث الحديث عن الإنسان عن السطور الأولى منها، وإلى مناجاة الزاهدين حيث السطور الأولى منها عن الدنيا. تدبروا فيها وقت السحر، وقت السحر في هذه الليلة تدبروا فيها ولو لمدة 10 دقائق. تدبروا في هذه الجمل التي وردت في مناجاة الشاكين في بدايتها السطور الأولى، وفي مناجاة الزاهدين في السطور الأولى أيضا، والمصدر موجود في بيوتكم: إنه مفاتيح الجنان. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.